بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة، نظرت إلى عنوان الكلمة التي كلفت أن ألقيها في هذا المسجد الآن، وإذا بها أثر الإيمان بالقدر في حياة المسلم، ونحن في شهر رمضان، والمسلم يريد أن يستمع لحديث عن رمضان، وأن يستمع عن العشر الأواخر من رمضان، ونحن في بدايتها يريد أن يستمع حديثا عن القرآن. لكن في الحقيقة هذه أصول الإيمان، أصول الدين، لا يستغني عنها المسلم في كل أحواله. تفكرت في القدر وإذا برابطة وثيقة عظيمة بين الإيمان بالقدر وبين عبادة الله جل جلاله. والله يا الإخوة، من أنفع ما يكون أن يستشعر المسلم في عبادته الإيمان بقدر الله. كيف ذلك؟ الإيمان بقدر الله أن الله تعالى قدر كل شيء وكتب كل شيء. فعندما تتذكر وأنت تعبد الله، أنت الآن جئت وصليت صلاة العصر، أنت صمت رمضان، تقوم هذه الليالي، تختم القرآن، تقرأ القرآن، تجتهد في عبادة الله، عندما تستشعر أن هذا كله بقدر الله، الله تعالى هو الذي وفقك، هو الذي كتبك سعيدا في الأزل الأول، في القدر الأول، قبل أن تولد، قبل أن تخرج من بطن أمك، الله تعالى اختارك. هذا الأمر والله ما يجعل المسلم فقط يشكر الله، بل والله يتعلق قلبك بالله حبا وحياء عندما تستشعر أن ربي اختارني أنا بدون سابقة مني أنا. أنت ماذا فعلت قبل أن تولد؟ كنت لا شيء. الله تعالى هو الذي كتبك مسلما، وكتبك طائعا، كتبك صالحا، كتب لك أن تدرك رمضان، كتب لك أن تصلي وأن تصوم وأن تقرأ القرآن. إذن هذا يجعل في قلبك حبا لله وتشكر الله، وما يكون في قلبك عجب بنفسك وغرور، أنا فعلت وأنا صليت وأنا صمت وأنا قمت الليل. لا، تنكسر نفسك وتعلم أن الفضل كله لله، كما قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. الله أكبر. وفي الحقيقة هذه البشرى الله تعالى بشر بها المؤمنين في سورة يونس في بدايتها، هذه السورة التي من أبرز موضوعاتها الحديث عن الهداية وأنها بمشيئة الله. تأمل في بداية السورة، قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا بماذا؟ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن، قال: قدم صدق عند ربهم أن الله تعالى كتب لهم السعادة في الأزل الأول، في القدر السابق. هذه نعمة، ما بعدها نعمة، بها يفوز المسلم، بها ينجو. فالأمر كله لله. ولهذا تأمل مثلا كيف الله تعالى يذكرنا بهذه النعمة يذكر عباده بأن الفضل كله له. أي عمل صالح الله تعالى هو الذي حركك إليه، هو الذي ساقك إليه. في قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، كعب بن مالك وصاحباه رضي الله عنهم، لما صدقوا مع الله وقاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم ينتظرون التوبة من الله تعالى، تأمل لما أنزل الله توبتهم ماذا قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فجعل توبتهم محفوفة بين توبتين، قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني الله تعالى هو الذي تاب عليهم أولا قبل أن يتوبوهم. كيف تاب عليهم؟ أن وفقهم للتوبة، أن كتب لهم التوبة. ما دام الأمر كتب لك خلاص ما أحد يستطيع أن يرده عنك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثم تاب عليهم، الله هو الذي تاب عليك إذا عصيت الله وأنت وجدت من نفسك إقبال على الله وأنك تريد أن تتوب إلى الله. اعلم أن هذا من فضل الله عليك، الله هو الذي تاب عليك أولا ثم أنت تبت إليه ليتوبوا. ثم بعد أن يتوب العبد الله يتوب عليه توبة أخرى، بمعنى أنه يغفر له ذنوبه ويرفع في درجاته، إن الله هو التواب الرحيم. سبحان الله، فهذا معنى جلي في القدر إذا تذكره المسلم وهو يطيع الله تعالى في عبادة لله، خاصة نحن في موسم عبادة وطاعة. عندما تتذكر وأنت تقوم الليل آل رمضان، تصلي التهجد، تصوم النهار، أن هذا كله بفضل الله عليك، والله تزداد محبة لله. ثم الأمر لا يقف عند هذا، والله تذكر هذا الأمر من أعظم ما يدفع المسلم للعمل الصالح وللمسارعة إلى طاعة الله. كيف ذلك؟ مثلا أنت الآن تريد أن تقوم الليل، مثلا قمت من نومك تقول أنا الناس يصلون التهجد، أو ربما ما نمت كما يفعل أكثر الناس يسهرون، لكن وقع في قلبك بدل أن أذهب إلى المجلس، مجلس فلان وفلان وفي القيل وقال ونسهر إلى الليل، وقع في نفسك قلت بدل أن أذهب إلى مجالس الناس أذهب إلى المساجد، أذهب إلى المسجد، هناك الأنس بالله بدل من الأنس بالناس والمخلوقين، فأترددت. انظر هنا، هذه اللحظة لحظة تمر علينا كثيرا في حياتنا، لحظة التردد في فعل الطاعة. تقوم مثلا تنتبه من نومك، شوف الساعة باقي على أذان الفجر ساعة ساعتين، يلا ليل طويل خليني أنام. فقد يخطر في بالك خاطر لو أنك تقوم تتوضأ وتصلي ركعتين أو تصلي ما كتب الله لك، فأنت بين هذا الخاطر أنك تقوم تصلي وبين أن تنام، بين أن تجلس مع أصحابك وبين أن تذهب إلى الصلاة، وهكذا بين أن ترجع الآن إلى البيت وبين أن تجلس وتقرأ لك شيء من القرآن. هذه اللحظات تتكرر علينا كثيرا في حياتنا، لحظة التردد بين الدنيا وبين الآخرة، بين العمل الصالح وبين أعمال الدنيا. هنا من أعظم الأسباب التي تجعلك تفضل العمل الصالح على عمل الدنيا وترغب في الآخرة، ماذا تقول لنفسك؟ تأملوا هنا الربط بالإيمان بالقدر. تقول لنفسك: يا نفس، الآن أنت لو قمت وصليت لله، أو بدل أن تذهبي إلى مجالس الدنيا تذهبين إلى المسجد تصلين لله، معنى هذا أن الله تعالى هو الذي اختارك، هو الذي كتبك أولا عنده من المصلين، كتبك من القانتين. فهذا الآن كأنه باختيارك أنت، تريد أن تكون ممن كتب في هذه الليلة من القانتين من القائمين لله، أبذل أنت اذهب إلى المسجد، لأن كل شيء يقع بقدر الله لا شك، القدر مكتوم عنا، ما ندري ماذا كتب لنا، لكن عندما تعمل العمل معنى هذا أن هذا العمل ما وقع إلا بقدر الله، وأن الله كتبك في الأزل من المصلين، من الصائمين، من الذين يقرؤون القرآن، من الذين يقومون الليل. إذن هذا الأمر والله من أعظم ما يدفعك. تقول يعني أنا الآن إذا جلست قرأت القرآن أو قمت الليل، معنى هذا أن الله يحبني، ومعنى هذا أن الله هو الذي اختارني في الأزل الأول في القدر السابق أني سأقرأ القرآن في هذه اللحظة أو أني سأقوم هذه الليلة، فهذا يدل على محبة الله لي. إذن سأقوم، سأصلي، سأقرأ القرآن حتى أكون عند الله محبوبا، وأن الله اختارني في الأزل الأول، فهذا يدفعك للعمل الصالح. ولهذا هذا موقف لطيف، واحد من السلف اشترى جارية وكانت عابدة تصلي الليل، تقوم الليل، فكانت إذا قامت الليل تدعو الله، تقول اللهم بحبك لي إلا غفرت لي، بحبك لي إلا رحمتني. فقال لها، ظنها أنها جاهلة، قال لا تقولي هذا، قولي اللهم بحبي لك اغفر لي. يعني الواحد يتوسل إلى الله بالعمل الصالح، ممكن ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فهذه من الوسائل الجميلة تتوسل إلى الله بالعمل الصالح. فهي كانت تقول بحبك لي اغفر لي، فهو يقول لا، لا تقولي بحبك لي، إيش دراك، إيش عرفك إن الله يحبك، أنت قولي بحبي لك، المحبة لله عمل صالح، تقول يا رب أني أحبك فاغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب أنا أحبك. فلكن الجارية كانت أفطن منه ونظرت إلى المعنى العميق، فقالت لمولاها، قالت لولا حبه لي لما أقامني. الله أكبر، الله تعالى يحبني لأنه أقامني هذه الليلة، أنا ما قمت من عند نفسي، أنا قمت لأن الله كتبني عنده من يقوم الليل، فهذا يدل على أن الله يحبني، فأنا أتوسل إلى الله تعالى بهذه الصفة من صفاته أنه يحبني. شوف كيف حسن الظن بالله، كيف الإيمان العميق بقدر الله وقت الطاعة، كيف يجعل الإنسان على تعلق عظيم بالله وحب للطاعة. ولهذا بعض السلف كان يقول، وهو يلاحظ هذا المعنى، معاني عميقة في الدين عظيمة تجعل المسلم والله يحب الطاعة ويحب الله تعالى، يقول لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول أنا لما أصلي ولا أقرأ قرآن ولا أقوم الليل، نعم نحن نفرح بنفس العمل، قول الحمد لله الله وفقني، صح تقول الله وفقني، لكن تفرح بصلاتك، قول الحمد لله أنا اليوم صلي، أنا اليوم صمت، أنا اليوم قمت الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، يفرح بفطره. لكن يقول لأنا بأول هذا الأمر، ما أول هذا الأمر؟ أول هذا الأمر يعني أمر عبادتك، أمر صيامك، أمر صلاتك، أول هذا الأمر أن الله هو الذي اختارك، الله هو الذي كتبك عنده من يصوم هذا اليوم، من يقوم هذه الليلة، من يتصدق، من يقرأ قرآن، هو الذي اختارك. فيقول أنا أفرح بهذا الأمر الأول أشد فرحا مني بآخر الأمر بنفس العبادة، لأن هذا يدل على أن الله يحبني. فسبحان الله، ما أجمل التفكر في هذا المعنى من معاني الإيمان بالقدر، وكيف يسوق المسلم إلى طاعة الله تعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وأنت إذا أردت حقا أن يوفقك الله تعالى أبذل ما عندك من الإيمان بالقدر. صحيح الله قدر كل شيء، لكن أعطى كل واحد منا مشيئة واختيارا، وأنت ما تدري ماذا كتب لك من طاعة الله أو من معصيته أو من المصائب أو من النعم، فأنت أمام هذا السر المكتوم قدر الله المجهول عنك، ما عليك إلا أن تعمل، أن تبذل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تتوكل على الله، تستعين بالله، تعلم أن هذه الطاعة بقدر الله بتوفيق الله، فتتوكل عليه. إياك نعبد وإياك نستعين، فتجمع بينهما. ما تقول الله والله إذا شاء أن يهديني بيهديني، إذا شاء أن أكون من المصلين بكون مصلين. لا، نعم، توكل على الله، ادعو الله أن يفتح لك في طاعته وأن وفقك للطاعة، لكن أنت ينبغي عليك أن تبذل، لأن هذا أمر مكتوم عنك، ما تدري كتب لك أو لا، فأنت تعمل، وبقدر ما تعمل الله تعالى ينزل عليك من المعونة، كما قال بعض السلف، وإن روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من كلام أيضا بعض الصحابة، قال المعونة تنزل على العبد بقدر المؤنة، بقدر ما تبذل الله تعالى ينزل عليك من المعونة. بعضنا يظن أن في شهر رمضان في الصيام أنه سيتعب إذا صام، ما بيستطيع أن يقرأ قرآن وما يستطيع أن يصلي وما يستطيع. بالعكس، والله العبادة، وأنت عندما تبذل في سبيل الله تجد المعونة أكبر والنشاط أعظم. بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تبذل تنزل عليك المعونة من الله. إياك نعبد وإياك نستعين، فلا غنى للعبد عن هذين الأمرين في موضوع القدر. بعض الناس للأسف ما يكون إيمانه صحيح بالقدر، يقول والله إذا شاء الله بيهديني بيهديني خلاص، وهو مصر على معصية الله. لا، أنت الذي تظلم نفسك، تعرف في قرارة نفسك أنك تستطيع أن تختار هذا الطريق أو هذا الطريق، لكنك أنت اخترت طريق المعصية. لماذا في الدنيا ما شاء الله تختار أحسن الأعمال والوظائف التي فيها راتب جيد، وفي طريق الآخرة تختار طريق المعصية، تقول الله قدرها علي؟ لا، هذا باختيارك أنت. الله من عدله ما جعل القدر ينزل على الناس جزافا هكذا صدفة، لا، ربط المسببات بأسبابها. تريد الجنة اعمل، تريد الرزق اخرج لطلب الرزق، تريد العلم تعلم، إنما العلم بالتعلم، لكن الأمر بيد الله. لابد أن توقن أن هذه الأمور كلها بيد الله. النار تحرق، لكن قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إذا شاء الله يبطل مفعولها سيبطل مفعولها. كذلك أنت في الطاعة، أنت تبذل وتجتهد، لكن تعلم أنك لن توفق إلا بتوفيق الله، إلا إذا شاء الله. فيكون قلبك معلقا بالله، ما يكون قلبك معلق بجهدك وعملك وتعجب بنفسك. لا، توكل على الله وتستعين به، هذا أعظم أسباب التوفيق مع بذل الجهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لعبادته في هذه الأيام الفضيلة والليالي المباركة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين المرحومين في شهرنا هذا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اغفر لوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.